أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الشواهد التي نذكرها على جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، سواء كان اللفظ من الألفاظ المشتركة أو لم يكن. وصل الكلام إلى ما قاله الشاهد الآخر، هو ما قاله بعض أساتذتنا العظام عندما سئل عبر الهاتف الذي كان مراقبا في العراق بشكل فظيع أيام النظام البائد، وكان السائل من إيران وفي أسوأ حالات العلاقة بين البلدين. السؤال الذي كان هو: هل أن الحكومة تملك أو لا تملك؟ سؤال حساس جدا. والسائل أيضا كان من خواص المسؤول الذي يهمه الجواب له، فالمسؤول أجاب عن هذا السؤال وهو أن الحكومة تملك أو لا تملك، أجاب بهذه الجملة التي ندعي أنه لها معنيان عندما تكون عنده القرينة. أجاب بهذا الجواب: نعم الحكومة تملك بلا إشكال ولا ريب، ولكن إذا كان تصرف بعض المسؤولين أو غير المسؤولين من دون إجازة رئيس الدولة كانت تصرفاته غير نافذة. أجاب بهذا الجواب. هذا الجواب أفهم فيه المسؤول، أفهم السائل بأن الحكومة التي تملك هي الحكومة التي رئيسها، طبعا بعد أن أجاب بهذه الجملة، ولكن إذا كان تصرف بعض المسؤولين أو غيرهم من دون إجازة رئيس الدولة كانت تصرفاته غير نافذة، أضاف إليه كلمة فافهم، أو ما يفيد معناها أنه أنت لابد أن تكون متوجه مثلا إلى هذا الكلام. فأفهم المسؤول السائل أن الحكومة التي تملك هي الحكومة التي رئيسها هو، يعني المسؤول نفسه، باعتبار أن أمور ما تملكه الدولة بيده. ولعله هناك اعتبارات أخرى، لكن المقصود أن المسؤول فهم من هذه الجملة أن الحكومة التي تملك هي الحكومة التي الحكومة الفعلية الموجودة التي هو رئيسها، ولكن وأن التصرف المسؤولين أو غيرهم بلا إجازة غير نافذة وغير صحيح، ولا تبتني على الملكية تصرف غير المسؤولين، يعني تصرف الأشخاص الذين ليس هم ماخذين إجازة منه أو ما شابه ذلك، باعتبار هو المسؤول. فحكومة ليس هو رئيسها، ليس هو رئيسها، يعني ليس هو الكلي، لا الشخص، ليس هو رئيسها، ولا أن تصرفاتهم بإجازته لا تنفذ ولا تكون مالكة. هذا المعنى الذي أراد تفهيمه إلى المسؤول، إلى السائل. وفي نفس الوقت الذي أفهم هذا المعنى إلى السائل، أفهم المسؤول، أفهم النظام البائد المراقب للمكالمة الهاتفية أن حكومتهم مالكة بلا إشكال ولا ريب. فليس المسؤول منازعا لهم ومعارضا لهم في الحكومة. وهذا المعنى أيضا كان مرادا للمسؤول تفهيمه لهم كي لا يؤاخذ على كلامه، مع وضوح كون التليفونات مراقبة في ذلك الوقت، وخصوصا كون السائل أيضا من إيران في الظروف التي أشرنا إليها، ولعله كان أيضا زمان الحرب بين الدولتين. فاستعمل المسؤول، ما معلوم من زمان الحرب، لا زمان المقاطعة، فاستعمل المسؤول اللفظ في معنيين بكلام بديع رائع مليء بالنورانية والحكمة. أفهم الدولة أنه هي مالكة، وأفهم السائل بأنه الدولة الذي تملك هو الذي يكون رئيسها، يعني المرجع الذي يكون رئيسها، سواء كان المرجع هو أو غيره، هذا لا فرق فيه، المرجع الكلي. وكل تصرف من غير إجازته لا يكون، التصرفات الحكومية كلها غير نافذة ليست بإجازته، باعتبار أنه هو أن الأمور التي تملكها الدولة بيده. ولذا أجاز هذا بعض أساتذتنا العظام، أجاز فيما بعد عقود التوظيف القائمة بين الحكومة والموظفين. وسابقا عقود التوظيف ما كانت مجازة، ولذا كان الموظفون الملتزمون حينما يأخذون الراتب الأول يأتون إلى مرجعهم ويقولون له مثلا احنا هذا مجهود المالك، وهذا احنا عقدنا عقد التوظيف، واضح انه ليس بمجاز عقد مع الدولة، فإذن الأموال اللي نأخذها نحتاج إلى إجازة حاكم الشارع. فكانوا يأتون ويجيزون ويجيز لهم حاكم الشهر تملك هذه الأموال بعنوان الراتب هذا الشهر والشهور الآتية. خب، ولذا هم كانوا الموظفين الذي يعطون الخمس، ملتزمين بإعطاء الخمس في زماننا المتأخر، يحولون راتبهم إلى البنك. قبل الإجازة حينما يحولون راتبهم إلى البنك، قبل الإجازة لا يملكون، مجهول المالك وضعوه بحسابهم، لا يملكون حتى لو قبضوه، لأنه مو مجاز من قبل حاكم الشارع، ماكو عقد توظيف شرعي. فلذا كانت أموالهم تأتي إلى البنوك وتتكدس من دون أن يكون عليهم خمس غير مالك. لكن حينما أجاز عقود التوظيف أصبح هذا عقد التوظيف عقد شرعي لازم، والراتب الذي يطول الموظف ملكه حتى إذا وضعوه في البنك، إذا أجت رأس السنة الخمسية يكون خمسة حتى لو لم يستلمه، يملكه ووضع له في البنك فهو مالك، ورأس السنة إجا هو ما صرفه فلا بد وأن يخمس. ولذا أجاز بعض أساتذتنا العظام فيما بعد عقود التوظيف القائمة بين الحكومة والموظفين في مثل، طبعا الإجازة التي كانت في الدوائر المدنية الخدمية الاجتماعية، لم يجز عقود التوظيف المتعلقة بالأمور العسكرية وما يرتبط بجهاز الشرطة، لأنه إجازة العقود هناك مشكل. هذا الذي أجاز أمور الدولة، أمور الأموال بيده. وأجاز أيضا إيداع الأموال في البنوك الحكومية، فأصبح الموظف بالإجازة الأولى حينما أجاز عقود التوظيف أصبح مالكا لمرتبه الذي تعطيه له الحكومة بعد بعقد التوظيف، بعدما لم يكن مالكا لعدم ملكية الدولة وعدم إجازته هو، يعني المرجع والحاكم والمالك والذي أمور هذه الأموال بيده، وعدم إجازته هو سابقا لعقد التوظيف الفضولي المعقود بين المالك وبين الدولة، لكن بالإجازة المزبورة أصبح عقد توظيفه الذي كان فضوليا أصبح بالإجازة عقدا صحيحا شرعيا. فيكون مالك، كما أن الأموال التي توضع في البنك من قبله من قبل الحكومة أو هو الموظف نفسه يأخذ الأموال ويدعها في البنوك. سابقا كان الإيداع في البنك من دون إجازة المرجع، من دون إجازة الحاكم الشرعي، من دون إجازة المالك، هذه بمجرد أن يضعها في البنك راح تختلط ببقية الأموال تصبح من مجهول المالك، فيكون هذا إتلافا لها. فكان لم يجز إيداع الأموال في البنك إلا بعد أن يخمسها، تريد تتلف اتلف، لكن قلت خمسة ثم بعدين اتلف ووضع وخليه في البنك. كان سابقا يقول أنه من يريد أن يضع أمواله يودع أمواله في البنك لابد من أن يخمسها أولا ثم يتلفها بالوضع في البنك، وهذا المعنى موجود أيضا في بعض نسخ المنهاج الأولى القديمة بعنوان مسألة. لكن بعد أن أجاز الوضع في البنوك الحكومية أصبح المال الموضوع في البنك ليس إتلافا له، بل له إن أراد المودع أخذه بنية ما أودع كان جائزا بإجازة المرجع وكان المال ماله، فليس إتلاف، فلذا لا مانع من الوضع حتى لو لم يخمس. وكذا أجاز فيما بعد المعاملات الشرعية الحاصلة على البنوك، الحاصلة في البنوك مثل المضاربة ما شابهها الذي يعقده الإنسان مع البنك، هذا يكون إجازات لاحقة فيما بعد. ولم يجز لا هو هذا بعض أساتذتنا العظام ولا غيره من علمائنا الأعلام والمراجع العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين بعينه وحرسهم بعينه التي لا تنام، لم يجيزوا لا مرجعنا الفعلي ولا المراجع السابقين، لم يجيزوا التصرف في أموال الدولة ولا كل ما يكون متعلقا بها بأخذ أموال الدولة وتملكها وسرقتها والاحتيال به، حتى بالنسبة إلى ما يتعلق بالماء والكهرباء وأجورهما والأراضي ونحوها، لن يجز التصرف فيها بدعوى أنها من مجهول المالك. هذا كلهم هذا هو يعني أي مرجع من المراجع لم يجيزوا التصرف في هذه باعتبار أنها من مجهول المالك، بل لم يجيزوا مخالفة القوانين الموضوعة لصالح المجتمع. المقصود من هذا الشاهد أن جواب المجيب بالجملة المذكورة ظاهر عند من عنده القرينة في استعمال هذه الجملة في معنيين، المعنى الأول الذي فهمه السائل وهو أن الحكومة التي هو رئيسها يعني المرجع رئيسها والذي من بيده الأمور رئيسها هي المالكة، وفهم الآخرون أن دولة تملك وهم مالكون وليس هناك منازع لهم من قبل هذا الشخص. الشاهد الآخر الذي نذكره لوقوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى قول بعض الحاقدين لأميره عندما سأله أميره عن شيء فأجاب هذا الحاقد عليه، وطبعا الحاقد عليه ما يظهر حقده للأمير، سأله أنه هذا الشيء شنو موجود صحيح لا ما شابه ذلك، أجاب المسؤول بقوله لا رحمك الله، يعني الجواب الذي تريد مني أن أجيبه بلا أو نعم لا ليس الأمر كما ذكرت رحمك الله. أجاب بقوله لا رحمك الله. يريد المجيب بهذا الجواب معنيين. المعنى الأول الذي يريده الحاقد على أميره هو أن المراد لي أن لا يرحمك الله برحمته، والمعنى الثاني الذي يريده يريد إفهامه إلى السائل أن الجواب بالنافع عما سأله الجواب هو أنه لا، ثم بعد أن يجيب بالنفي يقول رحمك الله. وكذا القول بلا أعزك الله، الجواب لا أعزك الله، المعنى الأول يعني لا يعزك الله، المعنى الثاني لا وأعزك الله يا أيها الأمير. ربما الأمير همات إذا كان جاهلا بحقد المسؤول عليه ربما يقول له كما في بعض الأقوال هل لا قلتم لا ورحمك الله، هل لا قلتم لا وأعزك الله، لماذا تقولون لا رحمك الله لا أعزك الله في الجواب؟ ينبههم على شيء، هم بعضهم لا ملتفت إلى هذا الشيء لكن يريدون المعنى الأول ويريدون المعنى الثاني. هذه الشواهد التي ذكرناها لعله درس أو ثلاثة، هذه شواهد حية دالة على وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. تزيح هذه الشواهد عنك الريب والشبهة وتثبت لك بالوجدان إن كان استعمال لفظ واحد وقوع استعمال لفظ واحد في عدة معاني الذي هذا الوقوع أدل دليل على الإمكان. على هذا ذكرنا أنه الذي ذكر بعض هذه الشواهد أبو المجد في وقاية الأذهان، يقول أبو المجد في وقاية الأذهان وعلى هذا تبتني صنائع البديع. اللفظ الذي قال في وقاية الأذهان هذا، واتضح لديك أن هذه النكتة التي هي من أجل صنايع البديع مبتنية على استعمال اللفظ أكثر من معنى، وتفصيل القول لا يناسب موضوع هذا الكتاب، وقد أوضح جميع ذلك في رسالة التي سميتها، هذا أبو المجد يقول في رسالة التي سميتها السيف الصنيع لرقاب منكر البديع، وشرحته فيها شرحا كافيا. ثم يقول ومجمل القول هنا أن علماء البديع جعلوا معنى مبنى التورية على لفظ يكون له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيقصد المتكلم المعنى البديع البعيد الذي هو لا رحمك الله، ويوهم السامع المعنى القريب الذي هو لا رحمك الله. وهذا إنما يناسب التورية العرفية وهي التي يسميها العرب بالملاحن والمعاريض، ونقول فيها إن هذه المعاريض أن في المعاريض مندوحة، ونقول فيها أن في المعاريض إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يذكر كلمة لها معنيان، معنى قريب وآخر بعيد، فيقصد المتكلم المعنى البعيد وهو أن الدولة المالكية هي التي يكون أمورها بيدي اللي أنا رئيسها، ويوهم السامع القريب معنى القريب هو أنه الدولة البلية الدولة التي تحكم الآن هي مالكة. هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وقاية الأذهان صفحة 79-89 تحقيق مؤسسة آل البيت. فعليه صحة استعمال لفظ أنا في محل بحثنا الذي هو فأتوا حرثكم أنا شئتم في الزمان والمكان بالمعنى العام، في الزمان واضح وفي المكان أيضا بالمعنى العام معا مرادات للمتكلم، وممكن مو أنه وبل واقع مو أنه بس ممكن، حتى هذا الوقوع نقول دعونا دالة على الزمان والمكان معا، والمكان بالمعنى العام مو بس ممكن واقع، حتى على مبنى السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه أولا قائل بإمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وهو وإن قال إن إرادة المعاني كلها من اللفظ المشترك الخالي من القرين الدال على إرادة تفهيم أحد معانيه خلاف الظهور العرفي فلا يحمل عليه، بل لا يحمل عليه، لكن إذا كانت قرينة هو يقول لا يصح حملها عليه. وفي المقام القرينة على إرادة المعاني الثالثة كلها موجودة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بقوله أنا شئتم الزمان والمكان بالمعنى العام الذي هو شامل للجهة والموضع، هذه كلها المعاني الثلاثة القرينة قائمة عليها. أما القرينة على أن معنى أريد بها الزمان هو ما قاله سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه، من أن أنا تفيد معنى الزمان لسبقها بآية نساؤكم حرث لكم، لسبقها بقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن على اختلاف، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ذاك الوقت يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتهم، فباعتبار أن الآية السابقة على آية أن الممنوع فيها هو إتيان النساء زمان الحيض، حينئذ بعد انتهاء زمان الحيض لا مانع من أن تأتوهن في أي زمان. هذه القرينة الأولى الدالة على أن أنا حينما استعملت استعملت في الزمان، وهناك قرينتان آخرتان دالة على أن أنا استعملت في المكان بمعنيه، بمعنى الجهة وبمعنى الموضع. وأما القرينة الثانية التي تكشف عن أن يكون المراد من أن أيضا المكان وبمعناه العام الشامل للجهة والموضع، فهي الصحاح الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة الدالة على حلية المكان أيضا بمعنى الجهة، وحلية المكان أيضا بمعنى الموضع من المرأة. الدالة على حلية المكان بمعنى الجهة صحيحة معمر بن خلاد التي هي القرينة على إرادة المكان بمعنى الجهة، الذي يقول فيها أنه اليهود كانت تقول أنه من أتى المرأة من خلفها في قبولها خرج ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى أنا شئتم من جهة القدام أو الخلف في القبول. هذه القرينة على أن استعملت في المكان بمعنى الجهة. والقرينة الأخرى التي تدل على استعمال أن بمعنى الموضع هي صحيحة ابن أبي يعفور التي هي القرينة على إرادة جواز إتيان المرأة أو المملوك عن الزوجة أو المملوك في قبولها أو في دبورها، طبعا مع رضايتها بذلك، مع رضايتها بذلك. القرائن الثلاثة موجودة على أن المراد من المعنى من أن المعاني الثلاثة كلها، فأنا شئتم دل على جواز الإتيان من الدبور. هذا كله الاستدلال على جواز إتيان الزوجة أو المملوكة من الدبر مع رضاها بذلك بقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. هناك آيات أخرى دالة على جواز الواط أو ليس هناك آيات أخرى دالة على جواز الواط؟ محل كلامنا فعلا هو الاستدلال بالآيات على حلية الوطء دبوران. الآية الثانية التي استدل بها على جواز الوطء في دبوران ما ذكرها المحقق رحمة الله عليه في المعتبر، وهي قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول هذه الآية دالة على جواز الوطء في الدبور في بحث الحيض يذكرها. قال عبارته المحقق رحمة الله عليه، عبارته هذه نصها لنا أي في الدلالة على جواز الاستمتاع بالوطء دبرا وإن كان تركه أفضل، طبعا مع التقييد برضاها كما في المعتبر، قوله تعالى شنو هذا الدال؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض موضع الحيض كالمقيل والمبيت، فيحل ما عداه بالأص. اعتزلوا النساء لا معناه لا تطأوهن في محل الحيض، موضع الحيض الذي هو القبول، لا تطأوهن في زمن الحيض في القبول. خب لا تدلوهن في القبول، ما قال لا تطأوهن في الدبر؟ فالدبر هل يجوز أو لا يجوز؟ نشك، الأصل جوازه. هكذا قال المحقق رحمة الله عليه. ثم بعدين يقول ولا يقال المحيض هو الحيض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لأننا نقول لا تنازع في تسمية الحيض محيضا، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى به موضع الحيض. بل صحيح المحيض يقال للحيض، ولكن يقال أيضا لمحل الحيض، كذلك يسمى موضع الحيض، لكن يجب تنزيل آية التحريم على ما قلناه، وهو شنو؟ أن المراد بالمحيض محل الحيض. والشاهد له على ذلك أمران، أما أولا فلأنه قياس اللفظ المحيض عن المحل، وثانيا لأنه لو نزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض، واعتزلوا النساء في المحيض يعني إذا قلنا أنه معناه واعتزلوا النساء في الحيض يلزم منا لازم فاسد. ما هو هذا اللازم الفاسد؟ لازم الفاسد هو أن ظاهر الاعتزال هذا المعنى الذي يكون لازما فاسدا، أنه بالإجماع اعتزال النساء في زمان الحيض غير واجب. إذا قلنا أنه المراد من المحيض هو الحيض يلزم لازم فاسد، اللازم الفاسد هو لزوم اعتزال النساء في زمان الحيض، وهذا اللازم منفي بالإجماع. لا أحد من علمائنا لا يقول بأن المرأة إذا حاضت كن تعتزل عنك في المكان، تكون في بيت أنت في بيت آخر. وإذا قلنا أن المراد من المحيض هو الحيض يلزم هذا اللازم الفاسد، لأنه يلزم من تنزيل المحيض على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذر اعتزال النساء في نفس الأمر، فيفتقر إلى الإضمار وهو الزمان، أي اعتزل النساء في زمان الحيض. ولو نزلناه على الموضع لم يفتقر إلى الإضمار، إذا قلنا اعتزل النساء في محل الحيض إضمار ماكو بعد، يعني ما يقال أنه في زمان محل الحيض، في الحيض يقول في زمان الحيض، إلى محل الحيض ما يقول بعد أنه زمان محل الحيض. ولما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض. معنى يعتزلون النساء في زمان الحيض يعني يكونوا هم في مكان ويكونهن في مكان آخر، في بيت هم هن في بيت آخر. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اصنعوا كل شيء، يعني اجتمعوا معهن في المكان، اجلسوا معهن في مكان واحد، حتى ناموا معهن في مكان واحد إلا الجماع. هذا ورد في الرواية. إحنا إذا قلنا بأن المراد من المحيض هو الحيض، يعني كون نعتزل النساء في المحيض، وهذا اعتزال النساء ظاهر، وهكذا ظاهر هذا اعتزل النساء في المحيض، هن في بيت وأنتم في بيت آخر، وهذا منفي بالإجماع. هذا واحد، لا يجب اعتزال النساء في المحيض لأنه لا يجوز لك الجلوس معهن في مكان واحد، ولأنه دليل الثاني أنه إذا قلنا أن المراد من المحيض هو الحيض، لابد أن يقدر الإضمار، يعني لا اعتزل النساء في زمان الحيض إذا كان المراد من المحيض الحيض، والتقدير خلاف الأصل. هذه الآية التي استدل بها المحقق في المعتبر على جواز وطء الزوجة أو المملوكة في الدبور. المستفاد من كلام هذا الذي قرأناه ثلاثة أنحاء من الدلالة على جواز الوطء دبورا. نبين هذه الأنحاء، أنحاء الثلاثة الدالة على جواز الوضع دبورا، نبينها غدا إن شاء الله بعدما أن نقرأ كلامه من دون تدخل فيه. نأتي ونقول هذا الكلام دال على جواز الوضع دبورا بالنحو الأول، ودال على جواز الوضع دبورا بالنحو الثاني، ودال على جواز الوضع دبورا بالنحو الثالث، وكل هذه الأنحاء مردودة، فليس هناك آية أخرى دالة على جواز الوضع دبورا بالنسبة إلى هاي الآية وهو اعتزل النساء في المحيض. يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.